من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والملك المالك لا شريك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، مرحبا بكم في هذا البرنامج تبارك اسمك يا الله. تبارك اسم الله العفو، هذا الاسم العظيم الذي ثبت في كتاب الله وأيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله الحسنى التوقيفية، وأسماء الله عز وجل لا بد أن تكون توقيفية. لا يجوز لنا أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سرد الأسماء الحسنى في حديث صحيح، بل الذي ثبت عنه في حديث متفق عليه في أكثر من 50 رواية يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما سمع أبو هريرة منه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية من حفظها دخل الجنة. لكن لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سرد الأسماء وعددها أو ذكرها بجملتها، وإنما هذه الأسماء المشتهرة جمعها الوليد بن مسلم في نهاية القرن الثاني الهجري وأدرجها وألحقها في هذا الحديث المتفق عليه كتفسير منه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في غير جمع له، ليس الجمع المشهور فقط، ولكن هناك الكثير من الروايات التي ثبتت عنه كان يغير في بعض الأسماء على حسب اجتهاده، فاجتهاده يؤخذ منه ويرد لأنه ليس وحيا وليس معصوما، بل المعصوم هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن ثبت النص فالحديث أو ثبت النص بذكر الاسم نصا نأخذه ويكون اسما توقفيا، وإن لم يثبت فلا يجوز تسمية الله عز وجل بها، أو لا يجوز تسمية الله عز وجل به، لأن الأسماء لابد أن تكون توقفية على النص. من هذا المنطلق تناولنا هذا البرنامج المسمى بتبارك اسمك يا الله على اعتبار أن نذكر الاسم بدليله النصي التوقيفي، وده يعتبر أساس وشرط في هذه المسألة. ثم نفقه معنى الأسماء وكيف ندعو الله عز وجل بالأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فما الدليل على ثبوت اسم الله العفو وإحصائه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه العفو على سبيل الإطلاق في قول الله تبارك وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. على فكرة اسم العفو موجود في الأسماء المشهورة، لكن اسم القدير مش موجود في الأسماء المشهورة، مع أن الاثنين جنب بعض. فالوليد مسلم أخذ العفو اللي جمع الأسماء المشهورة وترك اسم القدير مع وضوح النص في ذكر الاسمين مقترنين، وكذلك في أسماء كثيرة فعلها. لكن هنا واحد يقول إيه، فإن الله كان عفوا قديرا. ألا يكون العفو هنا وصفا وليس اسما؟ نقول لا، العفو اسم تضمن الدلالة على الوصف. فالعفو موصوف بالعفو، والعفو وصف العفو، والقدير موصوف بالقدرة، والقدرة وصف القدير. زي ما ربنا قال مثلا: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالغفور اسم دل على وصف المغفرة، والعفو اسم دل على وصف العفو. فنقول العفو اسم، والعفو نقول العفو وصف، والعفو اسم، والعفو هذا الاسم تضمن الدلالة على وصف العفو. علامة الاسمية هي اللي عرفتنا. يعني دلوقتي الاسم، ما هو لك طب استنى يا شيخ، هنا في نقطة مهمة جدا. يعني انت اسا بتقول القدير اسم والقدرة وصف، تمام. الناحية اللغوية القدرة معرف بالالف واللام، والقدير معرف بالالف واللام، وهذان الاسمان فيهما علامة الاسمية اللي هي الالف واللام. طب ما الفرق بين القدير والقدرة؟ نقول لك هو ده بقى الفهم الاعتقادي اللي يفرق بين اللي فاهم العقيدة واللي مش فاهم. نقول القدير علم على ذات الله على وزن فعيل، فننادي باسم الله القدير، فالنداء بيبقى على الذات المتصفة بالقدرة، لأن القدرة ما هي الذات مستقلة. يعني ما فيش واحد مثلا نسميه سعيد، فسعيد اسمه، طيب والسعادة وصف، فأنا لما أقول سعيد ممكن يكون موصوف بالسعادة وممكن يكون حزين. فلو كان موصوف بالسعادة اسمه سعيد وفي صفة السعادة، فنقول سعيد اسمه. طب والسعادة؟ السعادة وصفه، فالسعادة صفة ملازمة للموصوف، قائمة بالموصوف. لكن عمرنا ما شفنا مثلا سعيد ماشي في طريق والسعادة ماشي في طريق تاني ويقابل بعضه بعد كم شارع ويقول السعادة ماشية الوحيدة. لو كانت السعادة ماشية الوحيدة تبقى ذات مستقلة، لكن السعادة ليست منفصلة ولكنها قائمة، صفة قائمة بالموصوف. فنقول سعيد تضمن الدلالة على صفة السعادة، لكن السعادة مش لوحدها. فأنا ما أقولش يا سعادة تعال، ليه؟ لأن السعادة أصلا ما هي الذات مستقلة ولكن صفة قائمة بالموصوف. إنما لما أقول يا سعيد، سعيد ذات تميزت عن غيرها أو ذات مستقلة قامت بها صفة السعادة. فلما بنادي بنادي على الذات المسمى بسعيد. إذا فهمت النقطة دي كويس هقدر أفهم يعني إيه أسماء ويعني إيه صفات. هنقول توحيد الأسماء والصفات عشان نفهم إن الصفات قائمة بالذات، ملازمة للذات، ملازمة للموصوف. فأنا بنادي على الموصوف بالقدرة والموصوف بالعفو، فأقول يا عفو يا قدير. لكن ما أقدرش المثل إيه يا عفو يا قدرة، لأن النداء ما ينفعش على الوصف، النداء بيدخل على الاسم. فهنا عرفنا ان علامات الاسمية لما تكون متوفرة لازم يكون فيها الدلالة على الذات. فانا لما الاقي فان الله كان عفوا من علامات الاسمية التنوين، فتحتين ضمتين كسرتين، اما الاقيها في اسم اقول ده اسم. ادور بعد كده هل هو علم على الذات ولا مش علم على الذات. فان كان علم على الذات يبقى اسم الاسماء. طيب هل تضمن الدلالة على وصف؟ ما انا عندي مثلا اسم الظهر، الظهر في الألف والله. طيب والظهر هل هو علم على ذات الله؟ أقول لك لا، مش علم على ذات الله، أقول أنا الظهر، لأن هو هنا من إضافة إيه المخلوق إلى خالقه، مش إضافة الصفة الموصوف. لكن لو قلت هو من إضافة الصفة الموصوف، فما الصفة التي تضمنها؟ يعني لازم يكون علم على الذات ولازم يتضمن الدلالة على الوصف. إن لم يكن كذلك فليس من أسماء الحسنى. فما نلاقي اسم الله العفو هنلاقيه علم على ذات الله متضمن الدلالة على صفة العفو، وكذلك القدير. إذا اسم الله العفو واسم الله القدير اللي ورد في هذا النص التوقيفي، نقول هذا دليل قطعي على تسمية الله بالعفو وتسمية الله بالقدير. كل واحد ما يقدرش يستوعب هذه القضية، فالمشكلة في ذهنه مش في ثبوت النص ولا في إن ده اسم، لا، ربنا سبحانه وتعالى ذكره اسم. يبقى الدليل على اسم الله العفو واسم الله القدير مع بعض هو فإن الله كان عفوا قديرا. وورد اسم الله العفو زي قول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بقي عليه لينصرنه الله. إن الله لعفو غفور، إن الله لعفو غفور. فبنقول العفو اسم، وكذلك الغفور اسم من أسماء الله الحسنى. وورد الاسم في السنة، يعني ده ورد في القرآن. طب ووروده في السنة؟ ورد في السنة عند الترمذي، وصححه الشيخ الألباني من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو، أو إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو، فالعفو وصف رب العزة والجلال، والله تبارك وتعالى هو العفو. وورد أيضا عند الإمام أحمد وحسنه الألباني، والحديث حسن. لاحظوا الحكاية دي، وإحنا نقول الحديث حسن لأن الحديث الحسن حجة في إثبات العقائد، وحجة أيضا في إثبات الأحكام التكليفية. الإمام أحمد روى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث حسنه الشيخ الألباني، أنه قال عبد الله بن مسعود بيقول: إن أول رجل قطع في الإسلام أو من المسلمين، كلمة قطع في الإسلام يعني قطعت يده كسارق وجاء وقيمة عليه الحدود، يعني إن أول رجل قطع في الإسلام أو من المسلمين رجل أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، إن هذا سرق، يعني الرجل ده سرق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود بيقول: فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمادا، يعني كان انت حذفت تراب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما قال له ان الرجل ده سرق. فقال بعضهم: يا رسول الله، ايه يعني في ايه، انت ليه زعلت؟ يعني يقول: ما لك، ايه يعني ايه اللي حصل؟ فقال: وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم، والله عفو يحب العفو، ولا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه. يعني دلوقتي أنتوا جايبين واحد بتقولوا عليه حرامي، وجايين كأنكم بتساعدوا الشيطان على صاحبكم، ليه ما سبتوهش وحاولتوا تخلصوا المشكلة قبل ما يبلغني الحد؟ لأن لو بلغني الحد يبقى لازم أنفذه، لو بلغتني الجريمة لازم أنني أقيم حد الله فيها. زي ما الرسول قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب. ما ينفعش الحاكم بعد ما توصل له قضية يقول خلاص حلوها مع بعض وانتهت، لا، طالما وصلوا الحد يبقى لازم يقيمه. فقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني كانت تخلص المشكلة مع صاحب الحق اللي اتسرق منه الفلوس، الحرام يرجعها له أو يعفو عنه أو شيء من هذا القبيل. إنما أنتوا جايبينه لي بعد ما سرق وجيتوا عند الحاكم وعند الوالي اللي تولى أمر المسلمين، فما ينفعش أنني لا أقيم الحد، فلا بد من قطع يده. وكان أول واحد هذا حدث له في الإسلام، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. يعني بنقول هنا هو أن العفو بيبقى بالنسبة للحدود، هل ممكن لو واحد ارتكب وزر ووصل إلى الحاكم الحاكم يتركه حتى لو الشخص ده تاب أو رد المظلمة؟ نقول لا، طالما وصلوا يبقى لازم يقام فيه الحد حتى لو تاب. يعني لا يلزم من الزنا إقامة الرجم طالما أنه لم يصل إلى ولي الأمر، لكن لو وصل ولي الأمر يبقى لابد من إقامة الحد حتى لو تاب، ما فيش فيها كلام. طبعا هذا دليل على تسمية الله عز وجل بالعفو، والله عفو يحب العفو، ده الدليل والشاهد. يعني فاسم الله العفو من الأسماء الحسنى التوقيفية اللي ينبغي للمسلم أن يثبتها لله عز وجل، هذه الأسماء يعني، ويثبت هذا الاسم لله عز وجل، نظر لأنه ورد النص به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ده من جهة تحقيق ثبوت الاسم. وأنا بنبه وبقول لإخواننا الدعاء وبقول لجميع المسلمين أنهم لا يقبلون, أنهم لا تقبلوا أي اسم من الأسماء المنسوبة إلى الله عز وجل إلا إذا ذكر صاحبها الدليل كما نذكره هكذا. الاسم ورد بنصه وبصيغته التي نسبها الحق سبحانه وتعالى لنفسه بحديث صحيح ثابت في سنة رسول الله أو آية في كتاب الله. أما ما سوى ذلك يقول لك دي من أسماء الله, قل له لا, يجيب لي دليل, يا لا يجوز لي ولا يجوز لك أن تسمي الله إلا بما سمى به نفسه. فهنا تأكدنا أن من أسماء الله الحسنى العفو, وهو اسم توقيفي. نيجي بقى لإيه, مسألة فهم معنى الاسم وفقه معناه. زي ما قلت لكم أن كل اسم من أسماء الله له تعلق بتدبير الله الكوني أو بتدبير الشرعي, له تعلق بتوحيد الربوبية أو بتوحيد العبادة, له تعلق بالإرادة الكونية أو بالإرادة الشرعية, له تعلق بمشيئة الله أو بمحبته لعباده. فلا بد أن نفقه هذه المعاني في أسماء الله الحسنى. وإحنا بنحاول طبعا أن احنا نوضح هذا الجانب. ويا حبذا لو أن, وده موضوع هو لطلبة العلم اللي بيدرسوا في الماجستير وفي الدكتوراه, أن هم ممكن يعملوا دراسة في أسماء الله الحسنى من هذا المنطلق, أن يجي يدور على المعاني الكونية وشواهد توحيد الربوبية في أسماء الله الحسنى, ارتباط الأسماء بمعاني توحيد الربوبية وارتباط الأسماء بمعاني توحيد العبادة. وده ممكن يعملها واحد في رسالة أخرى, أو يشوف الاسم الجامع للمعنيين من جهة ارتباطه بالحكمة أو ارتباطه بالقدرة. دي موضوعات رائعة جدا جدا تحتاج إلى بسط وشرح, ولعل ما نذكره في هذه المادة يعني يبقى مرجع أو يعني مفاتيح تساعد الباحثين في الماجستير وفي الدكتوراه أو الراغبين في عمل ذلك. ونتمنى إن أحيانا الله عز وجل أن نقوم بهذا, أو إن حد يبقى يدون هذه المعلومات في شرح أسماء الله الحسنى ويكتبها. لكن هذه مهمة جدا في فقه الأسماء, لأن هذه المعاني أنا نفسي بعد خبرة طويلة لم أكتشفها إلا منذ سنوات. حكاية ارتباط أسماء الله الحسنى بمعاني التدبير الكوني ومعاني التدبير الشرعي وبحكمة ربنا سبحانه وتعالى في خلق الكون, من جهة أن الاستخلاف اقتضى عالم غيب وعالم شهادة, وأن الإنسان خلق ليكون خليفة لله على وجه الكمال وعلى وجه الابتلاء والامتحان, ويبقى دار ابتلاء تنقلب إلى دار جزاء. وهذه المعاني كلها يستطيع الإنسان أن هو يفسر من خلالها الأسماء والصفات, بل ويفسر كتاب الله عز وجل ويبقى فيه معاني رائعة ورائقة يستطيع أن ندرك بها حلاوة الإيمان وفقه المعان. ولذلك نبحث عن المعنى اللغوي لاسم الله العفو, أو معنى العفو نفسه في اللغة. العفو في اللغة على وزن فعول من صيغ المبالغة, فعول من العفو. يعني ما قلت دلوقتي صيغ المبالغة اللي قلنا عليها فعال مفعال فعول فعيل فعل, ففعول منها اسم الله العفو على نفس الصيغة. يعفى يعفو عفوا, فهو عاف وعفو. والعفو أو العفو نفسه من التجاوز, أو هو التجاوز. تجاوز عن إيه؟ تجاوز عن الذنب وترك العقاب. يعني ترك العقاب على الذنب نسميه عفو. وأصل العفو المحو والطمس, إن واحد بيمسح أو بيطمس شيء معين, مأخوذ من قوله عفت الرياح الآثار إذا درستها ومحتها. لما الرياح تيجي على الأثر اللي ماشي في الرمل وتظل تغطيها الرمال بتاع الرياح, فتعفو الأثر يعني تمسحه, خلاص كأنه اترفع ما عادش موجود. وكل من استحق عندك عقوبة فتركتها فقد عفوت عنه. انت دلوقتي تقول لك عفوت عن فلان, يعني ايه؟ انا لي حق عنده ومسحته وسامحته وطمست هذا الاساءة, هذه الاساءة. ويعني من هذا المعنى اللغوي ما ورد عند ابي داود وصححه الشيخ الالباني من حديث عبد الله بن عمرو انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ كم مرة نعفو عن الخادم أو العبد أو اللي هو شغال عندنا لما يغلط. فالرسول عليه السلام صمت وما اتكلمش، فأعاد عليه الكلام. الرجل بيقول له يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، فالرسول برضه ما ردش عليه، صمت. فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان في الثالثة وقال له كم نعفو عن الخادم، قال أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. يعني أكثر من العفو على خطأ الخادم، لا تضربه ولا تعاقبه في كل يوم 70 مرة. طبعا ده مش معناه، المعنى يعني إيه المبالغة في العفو، لأن ده من وصف المؤمنين، لا سيما وأنه خادم عندك أو عبد عندك، ملوش حد هيروح له أو هيلجأ له من ناحية الشغل أو كده إلا هو، إلا أنت يعني. فيبقى المفروض أنت تعفو عنه بقدر ما تستطيع. طبعا هذا مع النصح، ولا يمنع النصح ولا يمنع العقوبة، لكن كثرة مرات العفو، لأن ده بيخلي يعني لما تقولوا يا أخوانا، شوف سبحان الله عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام لما تنظر إلى قمة الإنسانية في حقوق الإنسان اللي بيتكلموا عنها وعاملين فيها كلام كتير، ولك حقوق الإنسان هتحمينا وإن الشرع بيضيع حقوق الإنسان، بقى ده كلام، ده كلام يقول عقل. سبحان الله، نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لك أعفو عنه في اليوم 70 مرة. حقوق العمال بقى، شو بقى حقوق العمال والعمالة والنقابة بتاع العمال وما يتعلق بذلك، لو طبقوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم 70 مرة يعفو عنه لو أخطأ. شفت بقى حد هيحافظ على العمال أو على اللي بيشتغلوا في صناعة الخدم أو ما شابه ذلك، حد هيعاملهم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم؟ يا الله يا الله، أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. أين تجد هذا في الغرب أو في الشرق؟ ده لو واحد غلط غلطة في مصنع وهو شغال بيحط عليها جزاءات ملاش أولى لآخر. ده كلام محمد صلى الله عليه وسلم، كلام نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالعفو هو ترك الشيء وإزالته، زي ما ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت له، عفى الله عنك أي محى الله عنك هذا الأمر وغفره لك، يعني اللي انت يعني أذنت لهم فربنا سبحانه وتعالى محى عنك هذا الأمر وغفره لك. والعفو يأتي أيضا، يبقى العفو هنا بمعنى إزالة الشيء أو محو أو طمسه، والعفو يأتي أيضا بمعنى إيه؟ بمعنى الكثرة والزيادة. الكثرة والزيادة عن ما عفى من المال، يعني عفو المال ما يفضل على النفق. فدلوقتي انت عندك مال كتير فزاد، الزيادة دي يسموها العفو. العفو يعني الزيادة خلاص، يعني كأن هي خلاص ما عادش لها تأثير، الحاجة تأدت وفي زيادة، زي ما رب سبحانه وتعالى قال ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، الزيادة على المال. المقصود هنا الصدقة، لكن العفو يعني ما زاد عن الحد في المال. ممكن الزيادة تفسر هنا على إن الزيادة المقصود بالزيادة عن الحد في نصاب الزكاة اللي يزيد عن قدر معين ياخد منه 2.5%، أو الزيادة بعد أداء الزكاة والإنسان مستوفي ومستوفي حقوق الله عز وجل، فيبقى العفو هنا ما زاد مما يعني لا تحتاجه فتتصدق به على الفقراء أو شيء من هذا القبيل. يبقى هنا العفو هنا معناه الزيادة، عفى القوم يعني كثروا، هنا فلان ده الناس دول بقى يا عم ما شاء الله تعافوا. تعافوا يعني ايه؟ يعني اصبحوا كتار وعندهم قوة وعندهم زيادة في الماء. وعفى النبت والشعر يعني كثر وطال، ومنه الامر باعفاء اللحية. صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحية، اعفوا اللحية يعني زودوها وطولوها، اتركوها سيبوها ما تحلوهاش، هذا معنى اعفوا اللحية. نيجي بقى للاسم في حق الله، اسم الله العفو وشرح معناه. احنا فهمنا المعاني اللغوية وكلها تدور على معنى الكسرة والزيادة، وتدور ايضا على معنى المحو والطمس. وهذا المعنى اللغوي اذا اضيف الى الله عز وجل برضه بيبقى في معنى المحو ومعنى الزيادة. فنيجي المعنى المحو. ربنا سبحانه وتعالى هو العفو، العفو سبحانه هو الذي يحب العفو والستر ويصفح عن الذنوب مهما كان شأنها ويستر العيوب ولا يحب الجهر بها، يعفو عن المسيء إكراما وإحسانا وكرما وإحسانا، ويفتح واسع رحمته فضلا وإنعاما. سبحان الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن المسيء كرما وإحسانا ويفتح واسع رحمته فضلا وإنعاما حتى يزول اليأس من القلوب وتتعلق في رجائها بمقلب القلوب سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو العفو الموصوف بالعفو، والعفو اللي هو الستر والصفح عن الذنب، الصفح عن الذنب. فربنا يصفح عن الذنوب مهما كان شأنها ومهما كان قدرها. الأساس في محو الذنوب التوحيد، من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا غفر الله عز وجل له، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وكل ذنوبه ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنها. زي ما شفته في حديث البطاقة، الشخص اللي بيقول لا إله إلا الله قالها على نية أنه لو عاش لأطاع رب العزة والجلال فنفذ أمره وصدق خبره، وله ذنوب ملأت ما بين السماء والأرض وضعت في كفة فطاشت هذه السجلات في مقابل ثبات لا إله إلا الله. إذن هذا العفو بسبب توحيد الإنسان لربه وتوبته وعودته ونيته أنه لو عاش، لأن حديث البطاقة يفسر هذا الحديث في من قال لا إله إلا الله في آخر كلامه بعد حياته التي امتلأت بكل ألوان الوزر أو ما شابه ذلك، وليس أنه يقول لا إله إلا الله ويتعمد أن ينقضها ثم نقول إن ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول لا إله إلا الله خلاص مجرد قول سيدخل الجنة، فهذا مذهب المرجئة ولا نقول به وليس من منهج أهل السنة والجماعة في شيء، بل لابد من اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فإن قال الشخص لا إله إلا الله وفي نيته أنه سينفذ أمر الله فداهمه الموت ولم يتمكن من التنفيذ بسبب قضاء الله وقدره، فالله يحاسبه على نيته وإن كان كل ما سبق من حياته في معصية الله عز وجل. لكن احنا بنقول التوحيد وعدم الشرك سبب في مغفرة الذنوب، فربنا يعفو، العفو معناه الصفح عن الذنب. طيب دلوقتي خلي بالكم هنا، المقصود بمحو الذنب ايه؟ ناس متخيلة ان الذنب لما يمحى وربنا سبحانه وتعالى عفو يبقى ربنا سبحانه وتعالى سيمسح ما في كتاب العبد ويمحو ما في كتاب العبد ويعفو ما في كتاب العبد مطلقا. لا، ليس هذا المقصود. المقصود بمحو الذنب محو الوزر الموضوع على فعل الذنب. يعني ايه؟ يعني الشخص مثلا افعاله واقواله ومعتقداته مخالفات وكبائر ومحرمات، فلو تاب توبة صادقة اللي بيحصل ان السيئات اللي اتوضعت على الاعتقادات والاقوال والافعال، السيئات اللي اتوضعت هي اللي بتعفى، انما العمل نفسه اتمسح من الكتاب لا. لان كل واحد فينا خلي بالكم في نظام الحساب عند ربنا سبحانه وتعالى، وده مهم جدا ان احنا نعرفه، الحساب الملائكة وهي بتكتب بتراعي عدة امور. اولا بيحسبوا زمان الفعل، زمان الفعل اللي وقع فيه، وبتحسب ذلك بدقة شديدة حتى ان هم بيسجلوا مش الثانية لهم نظام بقى في الحساب، في حساب الوقت احنا حسبنا بالثانية، لكن لما تيجي تحسب مثلا واحد هياخد حسنة معينة، فلازم يحددوا العمل المقابل الحسنة، والحسنة دي اتقالت امتى. فلما واحد مثلا يقرأ سورة الإخلاص تعدل سورة القرآن وألف لام ميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فأنا لما أقول ألف ما خليتش جزء من الثانية، ألف خلاص ثانية مثلا. طب لما أقول مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، دي هتاخد لي 10 ثواني أو أقل، فأنا لما أقولها وأخذ عليها معدل ثلث القرآن يبقى ممكن الثانية الواحدة الواحد ياخذ فيها مثلا 1000 حسنة أو 100000 حسنة، يبقى زمن الحسنة الواحدة كام؟ هيطلع واحد على 100000 من الثانية. والملائكة بتعد الحسنات والسيئات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فهم بيحسبوا بدقة شديدة الوقت اللي فيه مقدار الحسنة أو مقدار السيئة، ربنا علمهم كده، فريق متخصص، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فبيكتبوا زمن الفعل وبيكتبوا المكان اللي حصل في الفعل، زي ما الرسول عليه السلام قال دياركم يا بني سلمة تكتب آثاركم، الخطى اللي بتمشوها ومكان الخطى. وربنا سبحانه وتعالى قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، فتحدث بما وقع عليها من فعل، والكلام ده بيبقى محسوب زمانا ومكانا، فأي فعل بيفعل الإنسان الملائكة بتسجله بالزمن والمكان عشان يتحسب الفعل ويتميز عن فعل آخر، حتى وإن كانت حركات صغيرة أو سكنات صغيرة لكن الملائكة بتحسب الكلام ده بدقة، ودقة شديدة جدا جدا جدا، ما تقوليش بقى لا كمبيوتر ولا سوبر كمبيوتر ولا الكلام ده كله، لا الملائكة أعظم من ذلك، لأن هي بتحسب ما يتعلق بالنوايا وأعمال القلوب، الملائكة تطلع عليه، اللي يقولك لا الملائكة ما تطلعش عليه يبقى مش مدرك حقيقة الأمر، الملائكة بتعلم القول وبتعلم الفعل، الفعل فعلان والقول قولان، قول الظاهر وقول الباطن، قول الباطن اللي هو حديث النفس، بس الملائكة بتسجلش عليه وزر، حديث النفس بتسجلش عليه وزر، والفعل فعلان، فعل القلب وفعل الجوارح. ففعل القلب اللي هو النية وأعمال القلوب زي المحبة والإخلاص ودرجة الإخلاص كام والأشياء دي كلها، فبيحسبوا الزمن وبيحسبوا المكان، يبقى ده حاجتين. حاجة تالتة بيحسبوا فيها درجة العلم، عنده علم بالحكم ولا ما عندوش، لأن هيفرق من فعل إلى آخر ومن ذنب إلى آخر، فالحساب مش فوضى كده، عشان كده يقول لك واحد يقول لك إيه يوم مكفر واحد كده مرة واحدة، يقول لك فلان ده في جهنم، عرفت منين؟ أنت اطلعت على الكتاب بتاع الملائكة وشفت نظامه إيه ووضعه إيه، معذور ده ولا مش معذور، وضعه إيه بالظبط. فعشان كده إحنا ما نقدرش نحكم على واحد ولا نقطع لأحد بينه أهل الجنة ومن أهل النار، لأن الكلام ده محتاج إلى علم في الاطلاع على غيب، وده ما حصلش، لا اطلعت على لوح المحفوظ ولا اطلعت على صحف الملائكة، وما فيش محكمة اتحكمت في القاضي استفصل فيها عن نية الشخص أو استفصل فيها عن مراده، فما ينفعش المصارعة بالحكم. ممكن واحد يكون معذور في وقت ومش معذور في وقت آخر، معذور بجهل يعني، فالمسألة دي كلها محتاجة إلى مراعاة بالنسبة لحساب العبد. يبقى بيحسب الزمن ويحسب المكان ويحسب مقدار العلم وبيحسب الإرادة والنية وقوة الإرادة والنية، دي ضرورية، وبيحسب الاستطاعة على الفعل، لأن في واحد مستطيع وواحد مش مستطيع، واحد عنده نية ويقدر ينفذ وما نفذش، وواحد عنده نية وما يقدرش ينفذ ونيته قوية جدا في التنفيذ، فكل عمل من الأعمال بتحسب بهذه الخمسة، الزمان والمكان والعلم والإرادة والاستطاعة، كل حركة أو سكنة من فعل الإنسان الملائكة بتراعى فيها الخمسة دي، فيكتب العمل كده. لو تخيلنا الأمر من باب قياسه الأولى، إن فيه صفحة في الكتاب، الكتاب هنا مثلا لو قلنا على سبيل المثال في صفحة من هنا بيتكتب العمل محدد بالزمان والمكان والإيه والعلم والإرادة والاستطاعة، في المقابل موجود عدد الحسنات قد كده وعدد السيئات قد كده. طيب عدد الحسنات مكتوب في المقابل لعدد الأعمال، الأعمال بتتقاس بالذرات، مثقال العمل في حركتي أو سكنتي بتقاس بالذرة، فمن يعمل مثقال ذرة فبتقاس بالذرة، وهنا بتقاس بالدرجة المقابلة إما بحسنة وإما سيئة، اللي بيفصل في المسألة اللي موافق الشرع يبقى حسنة، اللي مخالف الشرع يبقى سيئة، على قدر السيئات والحسنات. هنا بقى لما نقول بقى في العفو، العفو إن اللي يتمسح مش العمل، العمل مكتوب ما بتمسحش، امال ايه اللي بتمسح؟ بتمسح المقابل، المقابل ايه؟ المقابل هنا عدد السيئات كده. فربنا لما يعفو عن عبد يوم هو سبحانه وتعالى يمسح له او يعفو او يطمس عدد السيئات، يبقى ده العفو هنا هو عدد السيئات ويطمسها ويستر عليه الجانب الاخر، لكنه مكتوب ما تمسحش. هنا يجي بقى اسم الله الستير، فالستير يستر له هنا. طب والعفو يمسح له هنا اللي هو فين؟ في مقابل الجزاء والاجر. فربنا يرفع عنه الوزر. والعفو من معانيه الزياده. ايه الزياده؟ زياده عن اللي واجب ان هو ياخده. فهو بتوبته ربنا سبحانه وتعالى مسح له، او ان ربنا سبحانه وتعالى طمس عنه وعفى عنه عدد السيئات اللي موجود. في الزياده بقى بمعنى العفو يقوم مبدل له السيئات لحسنات. يعني هو يبقى في المقابل ان هو عامل معصية في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في السنة الفلانية في جزء من السنة الفلانية، كان عنده العلم وعنده الإرادة وعنده الاستطاعة وعصى الله عز وجل، طيب تاب. فلما تاب المقابل هنا كان عدد سيئات معينة اتمسحت وتحط مكانها بعددها بنفس أعدادها حسنات. هنا نفهم بقى معنى اسم الله العفو. يبقى من عفو الذنب معناه عفو الدرجة الموضوع على الذنب، مش كده وبس. وربنا سبحانه وتعالى يبدل له السيئات إلى حسنات، تمحى السيئات عفوا أي مسحا أو طمسا وتستبدل بالحسنات. أما الأفعال فهي في كتاب العبد حتى يلقى ربه فيدنيه منه ويعرفه بذنبه وسوء فعله ثم يستره عليه. يبقى احنا كده فهمنا اسم الله العفو، إن ربنا سبحانه وتعالى بيستر على العبد، وده حقيقة بالتوضيح في اسم الله الستير، الستر اللي هو في الدنيا وفي الآخرة. وبعدين اسم الله العفو، يعني الحديث واضح في الدلالة على ذلك. روى البخاري من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن، يعني يقربه، فيضع عليه كنفه اللي هو ستره ويستره، فيقول أتعرف ذنب كذا؟ مكتوب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب، يعني نعم يا رب أنا عارف. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، خلاص ده كل حياته كلها ذنوب، قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كلمة المغفرة هنا اللي هو إزالة الذنب، ربنا سبحانه وتعالى يزيل عنه الذنب، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، نعوذ بالله من الكفران ونعوذ بالله من الظلم، ونسأل الله أن يستر علينا في الدنيا والآخرة، وأن يستر جميع المشاهدين ممن يتابعون عبر شاشة هذه القناة. فالوزر أو عدد السيئات هو الذي يعفى ويمحى ويبدل في كتاب العبد، اللي بيتبدل الوزر عدد السيئات يتقلب لعدد حسنات، أو يتمسح عدد السيئات من غير ما ينقلب لحسنات، لكن العمل نفسه ثابت فيه الستر. أو معنى المغفرة بمعنى الستر، لأن أصل المغفرة بمعنى الستر. أما الفعل ذاته المحسوب بالحركات والسكنات أو مقياسه في مثقال الذرات وأوزانها، لأن أي عمل بتحسب بالذرة، طيب، والأجر بتحسب بالحسنة أو السيئة زي ما ربنا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يعني موافقا للشرع يره، أي من الحسنات والسيئات، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا على الدوام اللي هو العمل مسجل مكتوب ومرصود محسوب ومحدد بالزمان والمكان ومقدار الإرادة والعلم ومدى الاستطاعة لدى كل إنسان. ولذلك الكافر بيتعجب إن ما فيش حاجة بتمحى من الكتاب، اللي بيتغير الوزر أو الأجر. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما فيش صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها رب العزة والجلال. نأتي إلى دلالة الاسم على أوصاف الله. العفو اسم من أسماء الله، يدل على ذات الله وعلى صفة العفو بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بدلالة التضمن، وعلى صفة العفو وحدها بدلالة التضمن، وعليهما معا بالمطابقة. قال تعالى في دلالة الاسم على الوصف: ويعفو عن كثير. فالعفو وصفه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شوف النص هنا، العفو عن ايه؟ عن السيئات، تنشال وتحط مكانها حاجة تانية او ربنا سبحانه وتعالى يتركها ويعلم ما تفعلون. قال: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. العفو يبقى وصف العفو سبحانه وتعالى. واسم الله العفو يدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى السمع والبصر والحلم والعلم والقدرة والعدل واللطف والرحمة وغير ذلك من أوصاف الكمال، لأن اسم الله العفو دل على صفة من صفات الأفعال. هذا فيما يتعلق باسم الله العفو. وطبعا ارتباط الاسم بتوحيد العبادة لله دعوة للعاصي أن يرجع إلى المسار الصحيح فيوحد الله عز وجل في عبادته، بدل ما يقع في الشرك أو يقع في عبودية الهوى أو عبودية الطاغوت على طول يفوق ويرجع. فبالتوبة مش بس هياخد العفو أن هيمحى آثار الذنب من كتابه والسيئات تتبدل إلى حسنات، لا، ده هو هياخد حسنات، وربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبته وبرجوعه إلى ربه. فهنا اسم الله العفو تعلق بحكمة الله المتعلقة بتوحيد العبودية له، في أن يحقق الغاية من خلقه وأن يعود إلى ربه تائبا مقرا بهذه الغاية، يؤدي وظيفته في هذا العالم كمستخلف في أرض الله، أمين في ملك الله عز وجل. الدعاء باسم الله العفو ورد بالدعاء بالاسم المطلق في حديث عائشة رضي الله عنها اللي تقدم ذكره، لما قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وورد الدعاء بالوصف في قول الله تبارك وتعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأيضا ورد الدعاء في حديث ورد عند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني، إن أبو بكر الصديق قال وهو يخطب الناس لما استخلف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عام الأول مقامي هذا، يعني السنة اللي فاتت، وبكى أبو بكر، بكى بسبب أنه تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في وقت وقوفه، لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات، فتأثر أبو بكر لما تذكر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: أسأل الله العفو والعافية، فإن الناس لم يعطوا بعد اليقين شيئا خيرا من العافية، فالله عز وجل نسأله العفو والعافية. وهذا من الدعاء بالوصف: أسأل الله العفو والعافية. وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. في رسول الله السلام في الصباح والمساء يقول بها، يقول هذا الدعاء، ويريد برضه كل المشاهدين يعني يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك العفو، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، إلى آخر الحديث. الإنسان يدعو الله عز وجل بمثل هذه الأدعية التي فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ما علمنا من سنته صلى الله عليه وسلم، مش إن الواحد بقى يتبع أورادا الله أعلم بدعاء قائليها، سواء ذكروا أسماء صحيحة أو لم يذكروا، في الغالب ما بيذكروش أسماء صحيحة، بل أغلبها أدعية مبنية على باطل، إما في الدعوة إلى الفناء ووحدة الوجود، والدعوة إلى الحلول الاتحاد. فالإنسان يعتصم بأدعيات النبي صلى الله عليه وسلم حماية له. وروى النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث عوف بن مالك أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت، فسمعت من دعائي وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالثلج والماء واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الدعاء هنا الشاهد من الحديث: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، لأن العفو ووصف اسم الوصف اللي دل عليه اسم الله العفو، فتدعو الله بمثل هذا الاسم. هنا طبعا بالنسبة للدعاء، الدعاء بسم الله العفو ورد كثير، والإنسان يستطيع أن يدعو الله عز وجل بهذا الاسم كما دعا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب احنا لما نيجي نتكلم بقى عن الأثر العملي السلوكي اللي الواحد يتأثر فيه بتوحيد الله عز وجل في اسمه العفو، سلوك الشخص نفسه، دعاء العبادة، ده بيسموه دعاء العبادة. دعاء العبادة اللي هو ايه؟ يعني سلوكك انت، عبادتك بتشهد انك بتوحد ربك في اسم العفو. فهنا ازاي الكلام ده يحصل؟ اثر الاسم بيبان عليك وبيبان على الموحد لربه في اسم العفو من خلال سلوك العبد وتوحيد الله عز وجل فيه، فيعفو عن الظالمين اذا تابوا واذا عادوا واذا قدر عليهم. خلاص هو ظلم وقال انا ظلمت، يبقى خلاص حاول تعفو بقدر المستطاع وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك، بس بشرط ان الظالم لا يستمر على ظلمه بل يقر بخطئه. فانت في ايدك الوقت العقوبة عندما امكنك الله عز وجل منه، يبقى انت في هذه الحالة تعفو عن هذا الذي ظلمك لما اقدرك الحق سبحانه وتعالى عليه. ويعرض عن الجاهلين، اعراض عن الجاهلين ايضا بيشعر بان الشخص ده من اوصافه العفو. وييسر على المعسرين طلبا لعفو الله عند لقائه، لان ربنا سبحانه وتعالى دعانا الى ذلك. ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان يتصدق على مصطح ابن أثاثة، كان قريبا لأبي بكر الصديق وكان هو فقير، فأبو بكر دايما يتصدق عليه. فلما شارك مصطح ابن أثاثة المنافقين في اتهام أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر ورماها بالإفك مع هؤلاء المنافقين وبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، أبو بكر غضب لابنته ولأم المؤمنين، وإزاي أنا بتصدق عليك ودي بنت تتكلم في حق بنت كده؟ فقال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا. ما عدتش حديله أي صدقة من البدهال بعدما قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى: ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. يبقى سلوك العفو هنا تنفيذ أمر لرب العزة والجلال الذي تسمى باسم العفو، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع أبو بكر الصديق إلى مصطح وأعاد إليه الذي كان يجري عليه من النفقة أو من الصدقة، ووحد الله عز وجل توحيدا عمليا في اسم الله العفو. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم أئمة المسلمين وحكامهم إلى درء الشبهة عن المحكومين. يعني قبل ما تحكم حاول بقدر المستطاع تشوف له أي عذر أي ملجأ قبل أن تحكم عليه. ليه؟ لأن الواحد لما يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. لما هو يعاقبه ويطلع غلطان اللي عاقبه والقاضي حكم بخطأ، فالحكم هنا هو بعد تنفيذه. لو احنا أعدمنا شخص وهو بريء فأخطأت في عقوبته تبقى مصيبة، إنما لو أنا أخطأت في العفو أفضل من الخطأ فين؟ في العقوبة. فلازم من تحري الأمر والتدقيق، والإنسان لا يقيم الحد إلا على شيء يقيني. ولذلك إحنا نقول القوانين اللي بهم بيحطوها زي قانون الطوارئ والأشياء اللي زي كده اللي بياخدوا الناس فيها بالشبهة، هذا باطل ومخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما يمكن التثبت والتحري من غير اعتقال عشان الشخص يتأكد منه يتأكد من بياناته ماشي، لكن مسألة ابن ياخده يحطه في السجن سنين طويلة تحت مسمى قوانين الطوارئ والحكم على الناس بالشبهة، وممكن نقتل الناس بمجرد الاشتباه، فهذا من أكبر الجرم في حق الله عز وجل. ليه؟ لأن الواحد لابد أن يعفو، والعفو دي سمة المسلم. فكيف حتى لو أخطأ الشخص وهو مطالب بالعفو تيجي تاخده بالشبهة، ويبقى الشبهة قانون أول ما أقولك والله أنا شاكك فيك يلا خدوه، وهو أهو فتح مجال للهوى وأصبح في مجال لاستعلاء عند كثير ممن كان يفعل ذلك من الضباط ومن الشرطة، وفي المقابل أصبح في ترصد من هؤلاء بهؤلاء وأصبحت مشكلة. فلا بد من أن ننظر بمنظور الشرع وبعين الشرع إلى التعامل مع الخلق عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ العباد. وهذا يدل على أن الحاكم نفسه هل يوحد الله باسم العفو أو لا يوحده؟ فإن كان موحدا لله باسم العفو هتلاقي آثار الحكم بين في رعيته في مسألة العفو وإحساس الناس. حتى العفو نفسه بيخلي الشخص لا يقدم على المعصية. يعني أنا أقول لكم بس على سبيل المثال، إحنا أحيانا كنا نشوف محل من المحلات أو مكان أنت رايح فيه فتلاقي فيه حرس ومراقبين وأشياء من هذا القبيل كتير جدا جدا، لكن لما أنت تيجي تبص تلاقي تخلي الناس هم رقباء على أنفسهم وما فيش حد بيحرس حد، وتلاقي الحكاية كده ماشية بطبيعتها. يعني في الغرب مثلا ما يحطوش حارس على واحد داخل الصلاة الكبيرة والسوبر ماركت الكبير وكلام من ده، الرجل داخل هو أنت أخدت اللي خدته وقلت أنا خدت كذا وكذا وكذا، لو واحد خب حاجة وخدها معاه خلاص هو سايبينه لضميره يعني. فلما واحد يعمل كده هو طبعا ممكن كاميرات تكشف وتراب وكلام من ده، هم بيحسبوها ماديا هناك في الغرب مش توحيدا لله باسم العفو، هم أصلا ما هماش مسلمين. إنه أقول لك أنا لو جبت ناس عشان يراقبوا وجبت إن حرس وكلام من ده هيكلفني أكتر من اللي هياخده واحد أو هيسرق، ده بالإضافة لأنني بقوله تعامل بثقة. هم في الغرب بيعملوا كده، وإحنا عندنا الحكاية إيه صعبة جدا جدا. فسبحان الله عز وجل، فالإنسان بيحاول بقدر المستطاع أن يكون سمة العفو موجودة والتسامح، وأن الإنسان لو أخطأ يبقى في مجال للإيه للعفو، والإنسان لا يتمادى. يعني هو لو غلط مرة واثنين يبقى في الحالة ديت لابد من حسابه وقطع يده إن استمر في سرقته أو ما شابه ذلك. وطبعا لو في واحد أخطأ في حق حاكم أو قال كلاما شديدا أو شيء من القبيل، الحاكم بقى لما يصدر عنه عفوا ويقول له يا الله سامحك الله وربنا سبحانه وتعالى يغفر لك، الإمام البخاري بيروي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عبد الله بن عباس بيقول قدم عيينة ابن حصن ابن حزيفة فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس. فالحر ابن قيس كان من النفر الذين يدنيهم عمر، يعني كان من أصحاب عمر اللي بيقعدوا معاه في القعدة يعني. وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاوراته كهولا كانوا أو شبانا، يعني اللي بيقعدوا مع عمر من حفظ كتاب الله أو الحافظين أحاديث الرسول عليه السلام هم أقرب الناس إلى عمر ابن الخطاب. فالمهم بقى طبعا عيينة ابن حصن ابن حزيفة بيقول لابن أخيه الحر ابن قيس أنت لك وجه عند هذا الأمير اللي هو عمر الخطاب فاستأذن لي عليه خليني أدخل أكلمه. قال سأستأذن له لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، يعني قال له قال لعمر بن الخطاب إن عيينة عايز يكلمك كلمتين. فقال له ماله خليه. فلما دخل عليه عيينة قال يقول لعمر الخطاب هيه يا ابن الخطاب أو هي يا ابن الخطاب وبعدين يا عمر يا ابن الخطاب انت مالك يعني كأنه بقول له انت مالك أعمالك مش مظبوط. فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل يعني انت لا تعطينا بالعدل ولا بتقسم بين الناس بالرعية. فعمر الخطاب غضب غضبا شديدا فغضب عمر حتى هم ان هو يعني يعمل في حاجة. فقال له الحر ابن قيس اللي استأذن لعيينة يقول له يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه يقول له ما تزعلش ربنا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا يا أمير المؤمنين من الجاهلين. ساعة ما قال له كده عمر خطاب وقف ما تكلمش والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. شوف بقى لما يدخل على أمير المؤمنين ومين عمر الخطاب ويكلمه بهذا الأسلوب طبعا شيء يزعل فين البينة أو فين جاي تكلمه كده بهذه الطريقة. ولذلك هقول لك لابد في التعامل مع الحكام من الأدب ولابد في التعامل مع الحكام من النصح في السر قبل العلن حتى لو كان الحاكم ظالما وبرأ الله ونزه عمر الخطاب من أن يظلم أحدا. ده عمر الخطاب يعني انتوا عارفين قمة المثالية في العدل اللي كانت موجودة في عصر عمر الخطاب شهد بها القاصي والداني. فالقضية هنا هو فيما يتعلق بالعفو والعفو عند المقدرة. عمر ساعة ما سمع الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين على طول وقف فوقاف عند كتاب الله عز وجل. فهذا من سلوك من يوحد الله عز وجل في اسمه العفو. الإنسان ساعة ما يسمع الآية يقف مباشرة عند كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. في حاجة كمان اسم الله العفو من الأسماء الحسنى اللي يجوز التعبد لله عز وجل بالإضافة إليه فتسمى عبد العفو. وإن كان عبد العفو مش موجودة كتير في المسلمين يعني أنا بنصح الوقت المشاهدين أنهم يبحثوا عن الأسماء الصحيحة الثابتة ويتعبدوا لله عز وجل بالتسمية بالإضافة العبد لها على أساس يسموا أولادهم يسموا أحفادهم لإظهار هذه الأسماء واشتهارها وحفظها من باب تعريف الناس بأسماء الله الحسنى التي ثبتت في الكتاب والسنة. لأن أقول لك الأمة أكثر من 1000 سنة وعامة الناس ما بيسألوش وبيرددوا أسماء من غير ما يسألوا عن مصدرها وعن تحقيقها. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأل الله أن يجعلنا ممن يوحدون الله في أسماء الحسنى وفي صفات العليا وأن يجعلنا من المقبولين وأن يجعلنا ممن وحدوا الله عز وجل في عبادته. بإياك نعبد وإياك نستعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء